السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في الأراضي السورية يوم أمس الأحد بكونها عملا إجراميا وإرهابيا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء عن المعلم قوله في مؤتمر صحفي عقده في لندن التي يزورها حاليا. المعلم حذر من أنه في حال تكرر هذه العملية فستقوم سوريا بالدفاع عن أراضيها، وأضاف بالقول: نعتبر هذا العمل إجراميا وإرهابيا، نحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية، عليهم التحقيق في هذا الأمر ثم إعلامنا بالنتائج وإعطاء تفسير لدوافع هذه العملية. المعلم قال أيضا: طلبنا من الحكومة العراقية إجراء تحقيق أيضا وعدم السماح باستخدام أراضيها لشن عدوان على سوريا. هذا وكان مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه قد قال لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن قوات خاصة نفذت هجوما جويا في سوريا يوم أمس الأحد مستهدفة مقاتلين أجانب من تنظيم القاعدة يتحركون داخل سوريا ويعبرون إلى الأراضي العراقية للمشاركة في القتال هناك. المسؤول الأمريكي وصف العملية بكونها تحذيرا للدول التي تسهل مرور الإرهابيين، مفادها افعلوا شيئا وإلا فستأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة بنفسها. ونقل عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن الهجوم استهدف منطقة في سوريا يستخدمها متمردون لشن هجمات على الأراضي العراقية. عقد رؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية اجتماعا اليوم برئاسة محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، وجرى خلال الاجتماع بحث مقترح المبعوث الخاص حول تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات، والذي تنص فيه المادة 50 على منح المسيحيين 7 مقاعد، 3 في بغداد و 3 في نينوى و1 في البصرة. يقترح النص أيضا منح الصابئة مقعدا واحدا في بغداد ومنح اليزيديين والشبك 3 مقاعد لكل منهم في نينوى. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يتوجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الولايات المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى لبحث الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، حسب ما نقل موقع حكومة الإقليم على الإنترنت عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، الذي أضاف بأن الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية وأنها ستستغرق عدة أيام. عقد قادة الفصائل اللبنانية السنية والشيعية في وقت متأخر من ليلة أمس اجتماعا تم انتظاره طويلا، وجمع زعيم الأغلبية في البرلمان سعد الحريري وزعيم حزب الله الشيخ حسن نصر الله، ليكون بذلك أول اجتماع بينهما منذ الحرب التي شنتها إسرائيل في جنوب لبنان في صيف عام 2006. يذكر أن قتال شوارع كان قد اندلع بين الموالين للطرفين في بيروت بيروت في آيار الماضي سقط فيه 81 قتيلا، وكاد أن يجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. هذا وأكد الحريري ونصر الله خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والسلام المدني، وتعهد بمنع وقوع اشتباكات جديدة بين الموالين لهما. قال سليمان عواد المتحدث باسم الرئيس المصري حسني مبارك اليوم إن مصر ستستضيف اجتماعا للجنة الرباعية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط في الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر. تضم اللجنة كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. عواد دعا أعضاء اللجنة لا سيما الاتحاد الأوروبي إلى بذل الجهود لتحقيق استئناف سريع لمحادثة السلام بعد الانتخابات الأمريكية وبعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. أعطى رئيس إسرائيل شيمون بيريز الضوء الأخضر اليوم لتنظيم انتخابات جديدة في البلاد، وقال للكنيسة الإسرائيلية اليوم إن المشاورات التي أجراها أثبتت له عدم تمتع أي عضو في البرلمان بالدعم الكافي لتشكيل حكومة ائتلاف جديدة. وكان بيريز قد أجرى مشاورات مع مختلف الفصائل السياسية بعد أن أبلغته وزيرة الخارجية زيبي ليفني يوم الأحد بإخفاق جهودها الهادفة إلى تشكيل حكومة ائتلاف جديدة. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أجمل التحايا من فريال حسين والمخرج ديار أبا مرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على مدى إقبال الفتيات على الالتحاق بمدارس التمريض في واسط، ونتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد آراء للرياضيين بشأن تغيير اسم نادي الزوراء الرياضي، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تتناول أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن للحد منها. سيداتي وسادتي، بدأت فترة الاقتراع المسبق للانتخابات الرئاسية الأمريكية في بعض الولايات، وذلك قبل الموعد المحدد يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث تصاعدت الاستطلاعات والبحوث الأكاديمية، ومنها البحث الخاص للبروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن عن الميول الانتخابية للأمريكيين المنحدرين من بلدان الشرق الأوسط بما في ذلك العراق. عن هذا البحث تحدث البروفيسور فارس في حوار خاص لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي، فقال:
الحقيقة هنالك ثلاثة مقاييس تتعلق بأصول الجاليات الأمريكية من جذور شرق أوسطية. هنالك حوالي 6 أو 7 ملايين أمريكيين من هذه الدول. المقياس الأول هو مقياس طبعا على الصعيد الديني، من هو مسلم ومن هو مسيحي، من هو شيعي وسني إلى ما هنالك. المقياس الثاني هو على الصعيد الإثني، يعني المجموعات الأمريكية العربية، وهنالك مجموعات الإثنية غير العربية كالأكراد والأشوريين والكلدان من العراق، كالأقباط من مصر كالبربر في شمال أفريقيا، وطبعا الأتراك والإيرانيين. المقياس الثالث هو يقسم هذه الجاليات بين الذين أتوا منذ حوالي قرن، أي يعني أبناء الجيل الثاني والثالث وحتى الرابع من هذه الجاليات، والذين أتوا في هذا الجيل، أي الذين ولدوا عمليا في دول الشرق الأوسط. من هذه المقاييس الثلاثة يمكن فهم الاتجاهات العامة للانتخابات. فالنتيجة الأولى التي تتحكم بقرارات الانتخابية لأبناء الشرق الأوسط عامة وطبعا أبناء العراق والأمريكيين العراقيين هي مسألة من أتى سابقا يتخذ نفس الاتجاهات للمجتمع الأمريكي العام، يعني منهم من يذهب إلى الديمقراط ومنهم من يذهب إلى الجمهوريين وبعضهم مستقل والانقسام الموجود في الجالية أو المجتمع الأمريكي موجودة أيضا لدى الأجيال القديمة من الشرق أوسطيين. أما الأجيال الجديدة فهي تتأثر ليس فقط بالأوضاع الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الأوضاع الاقتصادية طبعا، ولكن أيضا بما تسميه وتحدده بقضايا الأوطان الأم. يعني من يأتي من العراق يهمه من من المرشحين سوف يعمل بأي اتجاه فيما يتعلق بالعراق، وكذلك بالنسبة لأبناء الدول الأخرى.
وماذا بالنسبة إلى نتائج التوقعات والتخمينات الانتخابية لأصحاب حق الاقتراع من أفراد الجاليات الشرق أوسطية وخاصة الجالية العراقية؟
يعني أولا كما قلنا 76% من كل الجاليات من أصل مشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية هي من المسيحيين، وهنا دور الجالية العراقية المسيحية كبير وكبير جدا، ولا سيما في ديترويت ميشيغان وإلينوي شيكاغو. يعني حوالي 150,000 في ديترويت و 160,000 في شيكاغو وأوهايو. أما المسلمين العرب شيعة وسنة من العراق فلهم تواجد لا بأس به في نفس الولايات كشيكاغو كإلينوي وميشيغان، ولكن أيضا في فيرجينيا وفي نيويورك وفي نيوجيرسي وفي كاليفورنيا الجنوبية. إذن أجيال العراقية تبلغ حوالي يعني 750,000 شخص، يعني من المنتظر أن يكون لديها حوالي 200,000 صوت. وفي هذه المعركة الانتخابية الحادة بين مكين وأوباما هذه الأرقام مهمة جدا، فالمعادلة الرقمية تقول لنا أن الفارق سوف يكون ضمن المليون صوت في كل أمريكا. إذن 200,000 أو 300,000 صوت مهمة جدا، هذا إذا أضفت طبعا الجالية اللبنانية وهي أيضا منتشرة في هذه الولايات الحساسة. وحسب التقارير فالجالية اللبنانية هي الأكبر من الجاليات الشرق الأوسط، قد تفرز حوالي 500,000 صوت لهذه الانتخابات. لا نعتقد أن الجميع سوف يصوتون، ولكن هذا يعني أن من الجاليات العربية والشرق أوسطية كانت لبنانية سورية ولكن خاصة عراقية في تلك الولايتين، هذه الأصوات في هذه المرحلة في هذه الحقبة الانتخابية سوف تكون كما أحددها استراتيجية في تحديد مسار الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي مسار العراق.
مستمعين الكرام، استقبلت مدارس التمريض في محافظة واسط 95 طالبة خلال العام الحالي، توزعنا على أعدادية التمريض للبنات ومدرسة القبالة والتوليد التي استحدثت مؤخرا، وبذلك تكون أول مدرسة من هذا النوع تفتتح في المحافظة لسد النقص الحاصل في الكادر النسوي الذي تعاني منه المؤسسات الصحية. هذا ما أكده شاكر عبد جنبر من شعبة التعليم في صحة محافظة واسط. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
مدرسة للقبالة والتوليد هي الأولى من نوعها، افتتحت هذا العام في محافظة واسط لرفع قدرة النساء على ممارسة تلك المهنة بعد أن عانت المؤسسات الصحية من نقص كبير في الكادر النسوي. شاكر عبد جنبر من شعبة التعليم في صحة محافظة واسط قال عن خطط المديرية في قبول الطالبات والامتيازات التي تحصل عليها تلك الطالبات خلال سنية الدراسة. يقول:
استقبلت مدارس التمريض في المحافظة 95 طالبة، وهي أكثر من الخطة المقررة للقبول خلال العام الدراسي الحالي. الطالبات يتوزعن بواقع 55 طالبة على أعدادية التمريض للبنات و47 طالبة لأعدادية القبالة والتوليد التي استحدثت العام الحالي، وبذلك تكون أول مدرسة من هذا النوع في المحافظة. هذه الخطة التي اعتمدتها دائرة صحة المحافظة تأتي لسد النقص الحاصل في الكادر النسوي الذي تعاني منه المؤسسات الصحية، وهناك إقبال كبير للالتحاق بتلك المدارس بعد توفر المستلزمات الأساسية والامتيازات التي تحصل عليها الطالبة أثناء الدراسة. والمحصلة النهائية هي النهوض بإداء المؤسسات الصحية.
مدرسة القبالة والتوليد ومدارس التمريض النسوية والتي تأتي لرد المؤسسات الصحية المنتشرة في مدن وأحياء المحافظة والتي تعاني من نقص حاد في الكادر النسوي. لذا ترى أحد العاملات في النظرة الاجتماعية الضيقة لهذه المهنة وتسيد الطابع العشائري مع قلة الامتيازات الممنوحة قلل من الالتحاق بتلك المدارس.
النظرة الاجتماعية سيئة، لأن المجتمع ينظر لها على أنه مستوى أقل من أي موظف ثاني موجود. مثلا هواية عندنا إحنا موظفين، وهواية عندنا موظفين دواماتهم خفارات وهالشكل هذا مثل النسيج وغيرها، بس ممرضات ينظرون لهم نظرة اجتماعية ما حلوة. هاي واحد. اثنين، أنه ماكو تشجيع، المفروض تتقدم لهم خدمات، المفروض تشجيع، المفروض وعي يصير للعوائل، يعني واحد يقدم فد نوع من التوعية، نوع من التثقيف انه هاي الممرضة احنا نحتاجها دائما دائما، هي تماس ويا حياة المريض، يعني كل المجتمع بأطيافه يحتاج الممرضة، فالمفروض انه اكو توعية للناس حتى تشيل هاي الفكرة السيئة عن الممرضة، بالإضافة الى التشجيع كقطع الاراضي مثلا او مجمعات سكنية لهم او مخصصات معينة خلال الدراسة. صح احنا هسه ينطون 50 حاليا للطالبة، بس بعد يراد لها اكثر من هذا، فتشوف انه احنا هسه المستشفيات بحاجة للممرضات، ماكو، انسدت مدارس التمريض، واللي مفتوحة حاليا مفتوحة اعدادية التمريض، فاعدادية تيجي من ثالث متوسط، يا اعتيادي راح شي يفكر رب العائلة او الام، ايش راح تفكر تقول لك انا بمكان ما ادز بنتي للتمريض خلي ادزها للمتوسطة، فلما تفكر انه انا ادزها للمتوسطة خلي يكون احنا يعني نقدم فد خدمات اكثر من غير من المدارس حتى نكسب كادر للمستشفيات، لأنه فعلا بحاجة المستشفيات للكوادر التمريضية.
ويؤكد مدير مستشفى الكوتي للطوارئ الدكتور عبد القادر المياح شحة الكادر التمريضي النسوي، والذي بات يشكل مشكلة في عمل المؤسسات الصحية، مما يتطلب وقفة أكبر لزيادة الوعي بين النساء للالتحاق بتلك المهنة. كما يقول
تعاني مؤسسات الصحي في محافظة واسط شحة واضحة في الكادر النسوي والتمريضي، ومر النسوي الذي يعمل في مجال التمريض. لذا ندعو الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء العشائر بتشجيع هذه المهنة ورفع مستواها، التقليل من الجوانب السلبية التي تحيط بها من خلال عقامة الندوات. ندعو المراجع الدينية بإصدار فتاوى دينية لتشجيع هذه المهنة القيمة والنبيلة، وكذلك ندعو الحكومة العراقية لزيادة أجور كادر النسوي التمريضي لما له من مردود إيجابي على تطور الناحية الصحية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. عفيف اسكندر تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
من جفاو ألف موضوع تبت يغرمون. شيلك عيدهم ناس ما إلهم عجوز جوز منهم لا تعاتبهم بعد شيلك عيدهم ناس ما إلهم عجوز
شلون جازونا بأجر وبالعذر تاني باعونا بسعر مع الذكر شلون جازونا بأجر وبالعذر تاني باعونا بسعر مع الذكر
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان كتبت صحيفة كردستان اليومية السياسية تقول: في اجتماع عقد أمس في منتجع دوكان اتفق المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي على تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات المقبلة. ستيفان ديمستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قدم اقتراحا إلى البرلمان العراقي بصدد المادة 50 لحل مشكلة الأقليات، ومن المقرر أن يقدم اليوم إلى رؤساء الكتل البرلمانية. وبحسب الدكتور علي حسين رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي أن مجلس الوزراء استعاد رسميا من رئاسة البرلمان مسودة مشروع قانون النفط والغاز. وصحيفة روزناما اليومية السياسية الأهلية تتوقع اجتماع مسعود بازاني رئيس الإقليم في أمريكا مع ممثلي الحكومة التركية. وكتبت الصحيفة أيضا تقريرا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المطروح أمام النواب في برلمان كردستان، وقالت أن أكثرية الكتلتين التابعتين للاتحاد الوطني والحزب الشيوعي الكردستاني أعلنت معارضتها لتعدد الزوجات، فيما تعلن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الإسلامية تأييدها لتعدد زوجات. وصحيفة شاودير الأسبوعية تقول أن الجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير تكثف وتوسع جهودها لجعل الطالبات في المدارس محجبات. وأخيرا وصحيفة آسو اليومية الأهلية تقول أن انخفاض سعر النفط لا يقلل من ميزانية إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن الحكومة العراقية سيرت أمس أول رحلة جوية للعراقيين غير المقتدرين ممن يقيمون في الأردن ويرغبون في العودة إلى بلادهم. وقال السفير العراقي أنه كان على متن الطائرة 110 عراقيين رغبوا بالعودة الطواعية وهم من ذوي الحالات الصعبة والطارئة. وكان العراق سيرا قبل نحو 10 أيام 3 رحلات برية إلى بغداد كان على متنها نحو 150 عراقيا وعراقية. وتقول الدستور أنه افتتحت بنقابة المهندسين الزراعيين دورة تدريب المدربين في تصنيع وتغليف التمور التي يعقدها مركز التدريب المستمر بالنقابة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، وتشارك بها مجموعة من المهندسين الزراعيين من العراق. وتقول صحيفة الرأي أن من المقرر أن تقدم الحكومة العراقية تعديلاتها على الإتفاقية الأمنية إلى الجانب الأمريكي، وتنقل عن رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان علي الأديب أن اجتماع مجلس الوزراء سيبحث النقاط الواجب تعديلها قبل إرسال مسودة بغداد النهائية. وكشف القيادي في حزب الدعوة النائب شهيد الجابري النقابة عن مقترحات الحكومة الخاصة بتعديل المعاهدة بقوله أن الملاحظات تتركز على مسألة البريد العسكري لأن هناك مطالبة بأن تشرف الحكومة عليه، وهذا الأمر قد لا يحظى بقبول الجانب الأمريكي كونه يتعلق بسرية قواتهم ووضعهم الأمني والعسكري بالإضافة إلى مسألة الولاية القضائية، ولكن خارج هذين الأمرين تعطى الولاية للعراقيين وفق شروط تتضمن مصطلحات وكلمات غير واضحة بشأن معنى الأفعال الجسيمة ومن يحدد جسامتها. وبحسب الجابري فأن التعديلات التي ستجري ستطال بعضا من هذه الصياغات التي لا تمس جوهر الاتفاقية، وإنما تقديم وتأخير وتعديل بعض الكلمات مثل بند الانسحاب. وتقول أيضا أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني سيتوجه إلى الولايات المتحدة بدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جورج بوش. وكان برزاني بعد الجمعة من طهران وقد دافع أمام المسؤولين الإيرانيين عن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مؤكدا أنها لا تمس سيادة العراق. وتقول العرب اليوم أن سفارة العراق في دمشق أعلنت أن الحكومة العراقية تمنح عائلات اللاجئين العراقيين في سوريا مساعدات إذا وافقت على العودة طوعا إلى البلاد. وصرح ناطق باسم السفارة أن هناك مساعدة أولية في شكل منحة $1,000 وتعويضات للسكن عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة الوضع الأمني بالعراق. وتقول زمن العقيلي في العرب اليوم معلقة على الحواجز الإسمنتية القائمة الآن بين بعض أحياء بغداد إن العراقيين الذين عرفوا دوما بعشقهم للفن والحياة نسجوا على تلك الجدران الكئيبة لوحات فنية رائعة، فعند التنقل من حي إلى آخر والمرور بقرب تلك الحواجز والجدران تمر بنا عصور وأزمنة وأماكن مختلفة من العراق صورت فوق تلك الحجارة لتذكرنا بجمال بغداد تارة وبمجد بابل تارة أخرى، وتنقلنا إلى جنوب العراق وشماله بصور تنسي من يراها حول وجود تلك الجدران على أرض امتدت جناحها على أفق الحضارات. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، من الأندية الرياضية العريقة والتي ما زالت تحظى بشعبية كبيرة لدى جمهور عريض من العراقيين هو نادي الزوراء، الذي تحول اسمه بعد ارتباطه بوزارة النقل إلى نادي زوراء النقل. هذه التسمية الجديدة أثارت حفيظة الكثير من الرياضيين وبعض أعضاء الهيئة الإدارية في نادي الزوراء، حيث أعلنوا عن عدم موافقتهم على تغيير اسم النادي، ومنهم الكابتن محمد صاحب وهو من مؤسس في نادي الزوراء، مشيرا إلى أن اسم النادي مرتبط بتاريخ طويل وجماهيرية عريضة. إماد جاسم والتفاصيل.
بعد قرار مجلس الوزراء بارتباط الأندية الرياضية بالوزارات، ارتبط نادي الزوراء الرياضي وهو من الأندية العريقة والذي يمتلك شعبية كبيرة، ارتبط بوزارة النقل، وارتأى وزير النقل عامر عبد الجبار تغيير اسم النادي إلى نادي الزوراء النقل لكي يحمل اسم الوزارة الذي يتبع لها، وقوبلت هذه التسمية بالرفض من قبل العديد من الرياضيين ومن عشاق نادي الزوراء. الكابتن سلام هاشم رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تحدث عن أسباب التغيير، مشيرا إلى أن ذلك إجراء إداري اقترحه وزير النقل، وتم رفع التسمية إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض التصديق والموافقة.
بعد قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بارتباط الأندية بالمؤسسات، ارتبط نادي الزوراء بوزارة النقل لأنه كان قديما شبه ارتباط، الآن صار ارتباط رسمي. هذا الارتباط خلانا أنه نجلس جلسات طويلة مع الأخ السيد الوزير عامر عبد الجبار، فاقترح أنه يكون هناك تغيير باسم نادي الزوراء حتى يكون تشابه ما بين اسم النادي والمؤسسة اللي راح يرتبط بها. وفعلا دخلنا في نقاشات طويلة امتدت أكثر من 4 إلى 5 جلسات، فصار التغيير أنه نحافظ على اسم الزوراء لكن ندمج وياه اسم وزارة النقل. وعلى هالأساس وصلنا إلى قرار، بعد أنه نقاشنا مع الوزير تحول إلى نقاش بين أعضاء الهيئة الإدارية، ووصلنا إلى قناعة أنه يسمى نادي زوراء النقل، يحافظ على اسمه ويكون دائما هو الاسم الأول بهذه التسمية قبل وزارة النقل. هذا الموضوع وصلنا إلى أنه يفترض بينا أن نعلم وزارة الشباب كون الجهة المسؤولة عن كل أندية العراق، وفعلا فتحنا وزارة الشباب هذا الموضوع وننتظر الرد. يعني حاول أن أوصل لجمهور الزوراء أنه إحنا راح نبقى أوفياء لهذا الاسم ولهذا النادي وراح نحافظ عليه، وفعلا هو مسار تغيير مجرد انه ضفنا اسم وزارة النقل الى نادي الزوراء، وعلى هالاساس حتى يكون الارتباط بشكل رسمي والمخاطبات الادارية تكون واضحة انه نادي الزوراء تابع لوزارة. هو ابدا ما بيساء لانه احنا حافظنا على اسم الزوراء ويكون هو اسم موجود، وهذا حق الجمهور اللي يتداوله بالطريقة اللي يتداوله، لانه مثل ما تعرف سميناه نادي زوراء النقل، يعني ما معناته هو الاسم الاول موجود نادي الزوراء، وهذا المعروف عنه. بس فقط من الجانب الاداري، يعني السيد الوزير قال انه هذا الموضوع لازم نرتبط اداريا، فاحنا نادي الزوراء النادي الوحيد من هذه ال 17 نادي اللي ارتبط بالمؤسسات، النادي الوحيد اللي ما يحمل اسم المؤسسه، وعلى هالاساس صار هذا التغيير.
ويبدو ان بعض اعضاء الهيئه الاداريه في نادي الزوراء لم يوافقوا على تغيير اسم النادي، ومنهم الكابتن محمد صاحب عضو الهيئه الاداريه لنادي الزوراء ومن الرياضيين القدماء للنادي، مشيرا ان اسم النادي مرتبط بتاريخ طويل وجماهيريه عريضه.
في الحقيقة أنا ضد هذا التغيير. أنا من مؤسسين نادي الزوراء. 29/6/68 تأسس نادي الزوراء، وكان هناك خلط بين نادي الزوراء وبين السكك. السكك نادي آخر ليس له ارتباط بالزوراء. فالزوراء اسم معروف عربيا وآسيويا ومعروف على كل المستويات. التغيير اللي يصير هذا ما له داعي، حيث أن يصير تغيير بالوزارات، يعني وزير اليوم موجود باشر ما موجود الوزير، أما نادي الزوراء باقي، يتغير رئيس نادي الزوراء باقي. فأنا ضد هذه الفكرة، وأعتقد حتى الجمهور العراقي والعربي يرفض هذا التغيير.
الكثير من الرياضيين ومن مشجعين نادي عبروا عن استيائهم لهذا القرار، مطالبين ببقاء اسم نادي الزوراء على حاله، مثل ما أوضح ذلك الرياضي محمد عسل والرياضي وائل ناجي.
لا والله احنا نادينا القديم، احنا نريد يظهر هذا الاسم، ما نريد يتبدل، نرفض هذا الشيء. الزوراء ما نريد يتغير، الزوراء ما نريد يتبدل، لان محفور بقلوبنا من احنا وصغار لحد احنا هذا كبرنا احنا نشجع الزوراء وما نريد يتبدل.
احنا ده نسمع يريدون يغيرون اسم الزوراء، بس احنا بالنسبه لنا يعني نرفض هذا الشيء، لانه هو هذا اسم من زمان احنا متعودين عليه ومبني بقلوبنا، ومن زمان احنا متعودين على هذا الشيء، فنرفض احنا هذا الشيء، نرفض يغيرون اسم الزوراء، يعني اسم متعودين عليه من احنا وصغار وابد ما نقبل على تغيير.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قرار وزارة المالية بخفض رواتب الموظفين وإلغاء الزيادة التي أقرتها سابقا على سلم الرواتب القديم بناء على رفض صندوق النقد الدولي لمثل هذا القرار باعتباره يساهم في زيادة مستوى التضخم. هذا القرار ما زال يثير لغطا وامتعاضا بين صفوف العديد من الموظفين الحكوميين. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ذي قار مهدي الحسناوي استطلع آراء عدد من موظفي قطاع التربية لمعرفة تبعات خفض رواتبهم على نشاطاتهم الحياتية بعد أن خطط البعض منهم مصروفاته اعتمادا على سلم الرواتب الجديد، كما يقول المعلم حيدر سالم الذي وصف القرار بالجائر.
القرار هذا كان قرار جائر، يعني من قبل البرلمان، من قبل الحكومة، من قبل وزير المالية، أنه لازم تكون دراسة موسعة بهذا الخصوص. والله أنا بالنسبة لي يعني 8 سنوات أتقاضى 240، يعني 240 ويأخذون من عدهن مثلا للتقاعد وغيره، أنا صفالي 159، يعني ما يتناسب ارتفاع الأسعار بالسوق وارتفاع الأسعار بشكل عام. يعني 159 شي كفن، حتى أسبوع ما يكفن.
البعض من موظفينا قالوا بأن قرار خفض رواتب موظفي الدولة انعكس بشكل سلبي على أوضاعهم المعاشية.
طبعا احنا هذا الراتب يعني علقنا عليه آمال كبيرة، بحيث يعني قمنا بسلف وديون، وإذا فجأة يعني الراتب نزل، يعني انت شو تسوي بهاي الحالة؟ الراتب يعني انت تجيب مسواق لأهلك، تطيل السلفة، تطيل الديانة. فاحنا الدولة يجوز نقول لها عذر، يعني قد أشياء هي تعرف بها أكثر مما احنا نعرفها، يعني ارتباطات بالصندوق الدولي. فالمواطن إلى حق يعني يعتب على الدولة ولا حق يعتب على الحكومة.
المدرس حسن الفضلي يرى بضرورة وضع خطط مستقبلية لدراسة الزيادة المخصصة لرواتب موظفي الدولة قبل إقرارها.
نعتقد أن القرار الذي اتخذته وزارة المالية واتخذت الدولة بشكل عام، هذا القرار كان يجب أن يدرس بشكل جيد. وفي الحقيقة أن الكثير من المدرسين، الكثير من المعلمين قد تحملوا أعباء كثيرة، البعض أخذ سلف، البعض اشترى سيارات بالسلفة، البعض اشترى بيوت بالسلفة، وهذا الشيء أثر سلبا على حياة الجميع. نرجو ونتمنى أن تفكر الدولة مرة أخرى في إنصاف هذه الشريحة من المجتمع.
أستاذ علم الاقتصاد سعيد البدري طالب وزارة المالية بضرورة وضع خطط مستقبلية لزيادة الرواتب قبل أن تواجه اعتراضات من قبل صندوق النقد الدولي.
بالحقيقة فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية فيما يخص رواتب الموظفين، التصريحات الأخيرة للسيد وزير المالية طبعا بعد اعتراضات مقدمة من صندوق النقد الدولي لأجل معالجة التضخم في العراق، حقيقة بودنا أن تكون هذه الإجراءات إجراءات شفافة بالدرجة الأولى. ثانيا أن يطلع الناس من خلال الإعلام بشكل أوسع وأكثر، لا تخلق حالة من التشنج في أوساط المواطنين. يعني مثلا المواطن ما يعرف صندوق النقد الدولي، المواطن صاحب حاجة وصاحب الحاجة لا يرحم. فحاجة الناس للمادة وللمال مع ارتفاع وتيرة أسعار المواد في السوق المحلية، كل الحالة من السخط لدى المواطن، وهذا المواطن مثل ما يقال حق على المسؤول، حق علينا. فيجب تكون الآليات آليات صحيحة ومدروسة، يجب أن تكون هناك سياسة اقتصادية في البلد، مفاد هذه السياسة الاقتصادية تراعي مصلحة المواطن وتراعي مصلحة الدولة لترتفع بحالة المواطن المعاشية في المستقبل.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
وش يصبرها الروح والقلب المجروح، وش يصبرها الروح والقلب المجروح، يا ما تانينا وباسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا، تالي العشرة تصد وتروح، شي صبرها الروح. ليش تفون العشرة بساع وانا في قلبي الحب ما ضاع، ليش تفون العشرة بساع وانا في قلبي الحب ما ضاع، شي صبر مرهون يا ما تانينا وباسمك نادينا يا ما تانينا وباسمك نادينا تالي العشرة تصد وتروح شي صبرها الروح هاي الروح اشقد تهواك ورغم بعادك ما تنسى هاي الروح اشقد تهواك ما تنسى وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي وعذبت أحوالي بهجرك يا الغالي تارك لي بس حسرة ونوح شي صبرها الروح باسمك نادينا ويا ما تانينا وباسمك نادينا وتالي العشرة تصد وتروح شي صبرها الروح أدري الرحلة طويلة ويا وادريش ما ضيعك ألقاك أدري الرحلة طويلة وياك وادريش ما ضيعك ألقاك وحبك خلاني أحاير بحزاني وحبك خلاني أحاير بحزاني بعيد انت وايدي متلوح شي صبرها الروح ويا ما تانينا وباسمك نادينا ويا ما تانينا وباسمك نادينا وتالي العشرة تصد وتروح شي صبرها الروح
سيداتي وسادتي قبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالزميل ديار بامرني في حلقة جديدة من برنامجه حقوق الإنسان تتناول أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن للحد منها
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين تؤكد منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان على أهمية توثيق الانتهاكات التي تحدث كوسيلة للحد منها وتشير هذه المنظمات إلى أن عملية التوثيق هذه لا يمكن أن تتم إلا من خلال معرفة مفاهيم التوثيق والرصد وشروطه وتوحيد المناهج والأساليب المستخدمة في جمع وتوثيق المعلومات عبر إنشاء مراكز رصد خاصة ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن أي عملية توثيق ورصد لا يمكن أن تتم إلا من خلال توفر الإمكانيات المتاحة من أساليب وآليات وأجهزة إضافة إلى الحرية وعدم خوف أي شخص من تبعات رصده لانتهاك ما وكشفه لاحقا وتنبه التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان في العراق إلى استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن ومن قبل جهات عدة، وإن ما يرصد من انتهاكات يعتبر قليل جدا مقارنة وعدد الانتهاكات التي تحدث بسبب خوف هذه المنظمات والمواطنين من توثيق أي انتهاك، وكذلك قلة المصادر والدعم المقدم. مدافعون عن حقوق الإنسان يؤكدون على وجود أسباب أخرى إضافة إلى عامل الخوف وقلة الدعم تقيد من عمل المنظمات في عملية المراقبة والرصد، منها عدم جدية الجهات الرسمية في متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم اعتمادا على ما يقدم لها من أدلة ووثائق تدين مرتكبيها، ومطالبين تلك الجهات التعاون واحترام المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، كذلك وسائل الإعلام للدور الكبير الذي تقوم به في رصد الانتهاكات وتوثيقها وكشفها. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على إمكانية استغلال ما هو متاح لدى المدافعين عن حقوق الإنسان من تكنولوجيا وأجهزة وأساليب رصد ومدى نجاحها في توثيق الانتهاكات التي تحدث للحد منها، البرنامج أجرى لقاءات مع مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان. السيد خالد إبراهيم مدير مكتب الشرق الأوسط لدى المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي أكد على أهمية رصد الانتهاكات وتوثيقها في العراق، وذكر أن لدى الجمعيات المراقبة لحقوق الإنسان بعض التقنيات لتوثيق الانتهاكات ولكنه اعتبرها غير كافية وما يوثق هو قليل جدا. إبراهيم اعتبر عملية التوثيق ميكانيكية ضرورية لنجاح أي حركة حقوق إنسان وطنية.
حركة حقوق الإنسان العراقية هي حركة فتية، والتوثيق بحد ذاته هو ميكانيكية ضرورية لنجاح أي حركة حقوق إنسان وطنية، والمتوفر الآن لدى مدافع الحقوق المدافع عن حقوق الإنسان في العراق ليس بالشيء الذي يساعده على أداء دوره على أتم وجه. فكما تعلم أن الوعي بأهمية حقوق الإنسان لدى المواطن العراقي ليس وعيا تاما، والتعاون من قبل الأجهزة الحكومية ليس تعاونا كاملا، بعض هذه الأجهزة لا يريد أن يسمع بشيء اسمه حقوق الإنسان، وعلينا أن نشيع مفهوم حقوق الإنسان بين مواطنينا لكي يعلموا بأهمية الدفاع عن حقوقهم. وبعد ذلك تعلم أن متى ما كانت الانتهاكات قد أخبر عنها ومتى ما كانت هذه الانتهاكات معروفة لدى الجهات التي يمكن أن تعالجها يبدأ التوثيق.
أستاذ خالد، هل هناك أي عملية توثيق للانتهاكات التي تحدث في العراق؟
للأسف إن ما يردنا من المنظمات التي نعمل معها هو قليل جدا قياسا إلى مئات الانتهاكات التي تحدث يوميا في مختلف المدن العراقية، وقد يعود السبب إلى قلة مواردها أو قلة نشاطاتها أو قلة المتطوعين أو العاملين في مجال حقوق الإنسان.
عملية توثيق الانتهاكات التي تحدث في العراق هل هي مقتصرة فقط على عمل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أم لأي شخص له الحق توثيق هذه الانتهاكات وتقديمها إلى المنظمات الدولية؟
في الحقيقة أن أبواب المنظمات الدولية مفتوحة لكل المواطنين، لكل الصحفيين، لكل الذين يسعون إلى الحقيقة، فليست المسألة مختصة بجهة دون أخرى، ولكن منظمات حقوق الإنسان لديها الآلية وتعرف ميكانيكية العمل وتعرف بمن تتصل.
كيف يمكن المواطن الموجود في مكان ما وحدث انتهاك ما أن يستغل وجوده في ذلك المكان في توثيق الانتهاك؟
طبعا عندما يكون هنالك انتهاك فهذا الانتهاك إذا وثق بالصوت والصورة والتقرير السريع هذا شيء يؤدي إلى أن تكون مصداقية التوثيق ومصداقية التسجيل والإخبار مصداقية عالية. الكاميرا التي في هاتفك النقال تستطيع أن تسجل أي انتهاك قد يقوم به رجال الشرطة على سبيل المثال أو بعض الإرهابيين، وقد حصلت حوادث كثيرة من هذا القبيل وحصلنا على صور لانتهاكات وعولدت في حينها.
بماذا تنصحون المواطن عند توثيقه للانتهاك الذي يحدث؟ هل يتم تسليم هذا الدليل إلى الجهات الرسمية أو إلى منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان؟
ولكن هناك كثير من المنظمات الجدية التي تعمل في مختلف المدن العراقية. هنالك منظمات تتمتع بالمصداقية والاستقلالية وعملها دؤوب يومي قد تعاني من المصائب كما قلت لك في البداية.
يعني الأفضل تقديم هذه الوثائق إلى منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بدل تسليمها إلى الجهات المسؤولة؟
نعم أنا أفضل ذلك، لأن كما قلت لك هنالك آليات للعمل، ولكن إذا المواطن شعر بأنه يستطيع أن يعمل ذلك خلال باستخدام البريد الإلكتروني أو باستخدام جهاز الفاكس أو باستخدام التليفون، هذا ليس بشيء صعب.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ خالد إبراهيم مسؤول مكتب الشرق الأوسط في المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذي الكريم، أتمنى لك الموفقية إن شاء الله.
مستمعين الكرام، من ناحيته أكد السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين على أهمية تقديم دعم إضافي إلى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لتقوم بأداء واجباتها بالشكل المطلوب. ووافق السراج رأي البعض من أن ما تقوم به المنظمات من رصد وتوثيق هو قليل، لكنه ذكر أن ما رصد ووثق لحد الآن كان له الأثر الأكبر في الكشف عن انتهاكات عديدة واعتماد منظمات دولية على ما توثقه منظمات عراقية. رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وجه اللوم إلى جهات عراقية رسمية لعدم جديتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم، بالرغم من وجود أدلة ووثائق قامت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بتزويدها لتلك الجهات، والتي بدورها اكتفت بغلق ملفات عديدة مكتفية بتوجيه الاتهامات إلى شخص مجهول.
طبعا المنظمات العاملة لحقوق الإنسان في العراق تعمل بجد من أجل توثيق جميع الانتهاكات التي تحدث في العراق، ولكن ليس كل الجمعيات والمنظمات تعمل بهذا الشكل. هناك ضغوطات وهناك انتهاكات تحدث، وهناك في نفس الوقت قوات الاحتلال تعيق احيانا هذا، وكذلك القوات الامنيه العراقيه. فنحن نناشد باستمرار المنظمات الدوليه وكذلك المنظمات الاقليميه باخذ دورها في مساعده المنظمات العراقيه من اجل توثيق، لان الامكانيات الماديه والمعنويه لها صله بعمليه التوثيق. على العموم قدمة عاليه منظماتنا العراقية، خاصة المنظمات الناشطة والفاعلة، وبدأت في نفس الوقت تعتمد تقاريرها من قبل المنظمات الدولية وفي نفس الوقت الأمم المتحدة.
ضمن الإمكانيات الموجودة حاليا أستاذ إبراهيم، ما هي الأساليب التي تستخدم من أجل توثيق ورصد الانتهاكات؟
حقيقة أساليب إحنا اعتمد قلنا المنظمات الدولية، المنظمات العراقية منظمات تعاني من تفتقر إلى العديد من التقنية في نفس الوقت، لذلك التمويل ضروري لها حتى تعتمد على مراسلين وفي نفس الوقت على أناس تعتمد عليهم في جميع أنحاء العراق، لذلك حتى يستطيعوا من رصد وفي نفس الوقت تمحيص هذا التقرير وجعله حياديا وخاليا من أي شيء حتى يعتمد عليه.
يعني هل تم الاعتماد أستاذ إبراهيم على ما تم توثيقه من قبل هذه المنظمات ومنها منظمتكم، هل تم الاعتماد عليها لاحقا في ملاحقة المتهمين واعتبار ما تم توثيقه باعتباره أدلة تدين مرتكبي هذه الجرائم؟
طبعا المشكلة اللي نعاني من عزها دائما تسجل الانتهاكات بشخص مجهول أو بجهة مجهولة. إذا طالبنا الحكومة العراقية ووزارة الداخلية بالذات أن تفتح تحقيق على كل انتهاك يحدث، وفي نفس الوقت المطالبة بمعرفة نتائج التحقيق. لازم نحن أمام العديد من الانتهاكات يحدث، ولكن الحكومة العراقية لم تستطيع الخروج بنتائج، وفي نفس الوقت بقيت الانتهاكات على شخص المدينة.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، شكرا جزيلا.
يا هلا يا مرحبا، شكرا للعراق.
أعزائي المستمعين، السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين كشفت عن أسباب أخرى تمنع المنظمات من أداء دورها في عملية التوثيق والرصد، ومنها خوف هذه المنظمات من بعض الجهات التي تتحكم بمصير عمل المنظمات، وبالتالي ضيق الحريات المتاحة والخوف من تبعات كشف أي انتهاك وعدم وجود أي ضمانات تساعد على أن تعمل هذه المنظمات بحرية وبدون أي قيد.
هناك بعض المنظمات التي قامت برصد بعض حالات الانتهاكات، لكن نلاحظ أن هذه المنظمات لا تستطيع أن تعلن عن نتائجها ولا تستطيع أن تقدم أدلتها وثائقها نتيجة لحقيقة للوضع الأمني المرتبك ونتيجة للخوف من بعض الجهات أو المؤسسات التي يمكن أن تتحكم في مصير هذه المنظمات.
عملية التوثيق هذه سيدة علياء، هل تقوم بها فقط المنظمات أم للمواطن أيضا دور في المشاركة في عملية التوثيق هذه؟
المواطن البسيط لا يملك هذه التقنيات، ربما يستطيع أن يدلي ببعض المعلومات لكن أيضا إدلاءها بكثير من الخوف والريبة. ما زال مواطننا العراقي يخاف أن يعبر عن رأيه، يخاف أن يتحدث بحرية.
خلال عملية التوثيق هذه المرحلة اللاحقة، هل تقدمون هذه الوثائق إلى جهات رسمية أم تقدمونها إلى منظمات عالمية مدافعة عن حقوق الإنسان؟
هناك بعض الانتهاكات التي يمكن مثلا للمؤسسات، مؤسسات الدولة أن تعالجها، ويمكن أيضا بعض الأدلة أو الوثائق أو ما يتعلق بقضايا عالمية يمكن أن تعطى إلى المنظمات الدولية. لكن أنا برأيي أن كل الطرفين إذا كانت مؤسسات الدولة أو المنظمات الدولية أيضا هي الآن أيضا أداءها ضعيف ليس بالشكل المطلوب.
هل يتم احترام ما يقدم من وثائق وأدلة من قبل منظمات المجتمع المدني واعتبارها الدليل على ارتكاب جريمة ومعاقبة المسؤولين أو معاقبة مرتكبي هذه الجرائم؟
على أرض الواقع ما زلنا بحاجة إلى كثير من هذا الدعم. يعني ربما الجهة المعينة أو المنظمة المعنية بالشأن تأخذ منك الوثائق وتتفاعل معك، لكن كنتاج على أرض الواقع لا يوجد شيء. مثلا أعطيك رقما بسيطا أو مثالا بسيطا، لدينا هنا منطقة في محافظة بابل اسمها حي السنك. حي السنك تقريبا 350 مواطن وأكثرهم من الأطفال، ما بين استشهدوا انقتلوا وما بين أصيبوا بإعاهات وإعاقات نتيجة القنابل العنقودية ونتائجها. قدمت وثائق، قدمت صور، قدمت أدلة. أين؟ لا، لحد الآن لا توجد تعويضات، لحد الآن ما زالت هؤلاء الأوائل المتضررة، لا يوجد هناك الكثير من الدعم.
في نهاية اللقاء أشكر السيدة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين في بابل.
شكرا جزيلا لك، أهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام، هذا وقد اعتمدت منظمات عالمية مدافعة عن حقوق الإنسان الاكتشافات العلمية الجديدة والتطور التكنولوجي في مراقبة البلدان التي تحدث فيها انتهاكات صارخة أو في المناطق الساخنة التي تحدث فيها عمليات عسكرية، مثل استغلال تلك المنظمات الأقمار الصناعية وتوظيف قدراتها الاستطلاعية في تأكيد صحة المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. وكالة رويترز للأنباء ذكرت في تقرير لها ونقل عن دراسة أجراها أستاذ الجغرافيا جون أجينو في جامعة كاليفورنيا ونشر في 19 من شهر أيلول، إن الصور الليلية التي التقطها بالأشعة تحت الحمراء قمر صناعي للطقس تابع لسلاح الجو الأمريكي، كشف إن بعض المناطق في بغداد بدأت تخلو من سكانها قبل نشر القوات الأمريكية الإضافية في عام 2007. وقال التقرير إن الأنوار الليلية في بغداد قد تزايدت بين عامي 2003 و2006 ثم انخفضت بشكل كبير بين آذار 2006 وحتى كانوا الأول 2007، وهو دليل واضح على أن تطهيرا طائفيا حدث قبل تراجع أعمال العنف. الدراسة أضافت أن هذه الصور تدعم وجهة نظر المنظمات الدولية للاجئين وخبراء في شؤون العراق بأن تحولا كبيرا حدث في التركيبة السكانية خلال هذه الفترة، إذ مع بدء زيادة القوات الأمريكية كان العديد من أهداف الصراع قد قتلوا أو فروا من البلاد وأطفأوا الأنوار عند رحيلهم. وفي هذا الإطار أيضا نفذت منظمة العفو الدولية برنامجا باسم عيون على دارفورد أتاح لها استخدام صور الأقمار الصناعية لتوثق بها تدمير قرية في جنوب دارفورد. هذه التكنولوجيا استخدمت أيضا في توثيق عمليات التهجير الجبري في ميانمار والتصفية العرقية في أوغندا وفي شيشان وأفغانستان، حيث ساعدت الصور الملتقطة في أفغانستان منظمات حقوق الإنسان في البحث على أدلة بوجود مقابر جماعية بسرعة أكبر مما تتيحه الطرق التقليدية. ويؤكد المختصون إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في العراق أيضا، حيث من الجائز أن تكون هناك مقابر جماعية لم تكتشف. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر.
لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.